بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 18 من شهر ذي القعدة عام 38 بعد 400 وألف. الآداب في الحج. للحج آداب عامة لا بد للحاج أن يلتزم بها ويتأدب بها. أولا، التأدب بآداب السفر، من الدعاء عند الركوب وعند النزول وغيرها مما جاء في أدعية السفر. ثانيا، من الآداب في الحج الصبر وتعويد النفس على تحمل المشقة والتعب وقلة النوم في السفر، فلا يتأفف الحاج ولا يتضايق من طول الطريق والانتظار أو الزحام ونحو ذلك، فهو في عبادة وفي طاعة لله عز وجل، فليصبر ويعود نفسه خلال أدائه لمناسك الحج. الأدب الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وفعل المعروف ونفع الآخرين ومساعدتهم، وهذا أمره واسع. فتعليم الناس الذين يخطئون في بعض مناسك الحج، تعليمهم مطلوب بالرفق بهم وبالحكمة وبالدليل الشرعي. كذلك أمر الناس بالمعروف، تذكيرهم بالصلاة، وأيضا نهيهم عن بعض المنكرات التي قد تقع من بعض الحجاج. من الآداب أيضا الرفق بنفسه. الحاج لا بد أن يرفق بنفسه، لا يشق على نفسه، لا يحمل نفسه فوق طاقتها، وكذلك يرفق بمن معه من المرافقين، ممن معه في الحملة أو في الرفقة الذي يحج معهم، فيرفق بنفسه وبمن معه. ومن الآداب أيضا الالتزام بالنظام والتعليمات والقوانين المنظمة لشؤون الحج والمناسك لضبط أمور الناس. فالجهات المسؤولة عن شؤون الحج تسن القوانين والتعليمات وتضع نظاما لضبط الناس ولمنع الفوضى ولمنع الاختلاف بين الناس. فعلى الحاج أن يتبع سياسة الجهة المسؤولة عن شؤون الحج الموكلة من ولاة الأمور، فيجب عليه اتباع سياسة هذه الجهة وعدم، ولا يجوز له مخالفة هذه القوانين والتعليمات. يحافظ على اتباع برنامج حملة الحج، يلتزم بالأوقات المحددة للتنقل والمغادرة وغيرها مما يعرفه الحاج ويبين له من الجهة المسؤولة أو من حملة الحج. على الحاج من الآداب المهمة جدا أن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه عن القيل والقال من اللغو والكلام الباطل والغيبة واللعب واللهو، لأنه في مكان فاضل وفي عبادة فاضلة الحج، فلا يشغل نفسه إلا بطاعة الله عز وجل، يشتغل بذكر الله في مناسك الحج في أثناء أدائه. فإذا انتهى من عمرته وبقي يومان أو ثلاثة إلى أن يأتي يوم الثامن، فيشغل نفسه ويحافظ على صلاة الجماعة في المسجد القريب من سكنه، ويحافظ أيضا على تلاوة القرآن وذكر الله وغير ذلك من الطاعات، ويحفظ لسانه فلا يسلط لسانه على الناس بالغيبة والسب وغير ذلك. فالحاج في وقت فاضل وفي أماكن فاضلة وفي عبادة، فعليه أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل. هذه أداب لابد من التذكير بها لمن حج هذه السنة أو بعدها، فهذه آداب في الحج لابد للمسلم أن يراعيها. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، هنا وردت أسئلة عن الدرس الماضي. في الدرس الماضي أخذنا 10 أحاديث، فجاءت 10 أسئلة. فالسؤال الأول نجيب عليه سريعا، قال: هل ذكر المحصن في الحديث وعدم ذكر المحصن هو تقديم للأكبر؟ هذا الحديث ليس له علاقة، قد يكون جاءنا من درس 40 نووية، لأن يتعلق ب لا يحل الحديث اللي أخذناه، لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى 3، فهذا يتعلق ما كيف وصلت الورقة، نجيب عليه يوم 3. قال: هل من يشكك الناس في رجل أنه لوطي؟ قال: مع عدم وجود القرائن يعد قذفا. هناك أسئلة يعني خارج الدرس، هذه ما لها علاقة بدرسنا، ما دام أنه ذكر أنه كذا فقد قذفه. إذا قال رجل لرجل أنه زان مثلا أو أنه لطي فهذا قذف، وهو من كبائر الذنوب، ويجب تحذير هذا الشخص وتذكيره أن هذا الفعل وهذا القول منه هو قذف لمسلم وهو من كبائر الذنوب. وما دام أنه ذكره أمام الناس إذا نأذيه أيضا غيبة، هو قذف وهو أيضا غيبة، وقد يكون هو كذب أيضا، فثلاث كبائر في قوله هذا إذا اتهم شخصا أو قال عن رجل أنه زان أو أنه لوطي. فليحذر المسلم من مثل هذه الألفاظ. قال: والدي يطلب مني شراء الدخان، فهل يجوز لي أن أطيعه؟ هذا يتعلق بدرسنا ما يتعلق بر الوالدين. ويقول: والدي يمنعني من حضور الدروس، نفس الورقة. قال: لهذا أقوم بالكذب عليه وأقول أذهب لألعب الكورة، وأحيانا أقول أجلس في المسجد أقرأ القرآن وهكذا، فأرجو النصيحة. هو يريد النصيحة، قال: لأني أشعر بالذنب. كذلك يقول: أمي تجبرني على الزواج من ابنة خالتي، ولكن أنا أرغب بالزواج من ذات دين، فهل إذا عصيتها أكون آثم؟ هذه 3 أسئلة من أحد الناس. فلا يجوز طاعة الوالدين في معصية الله عز وجل، عليك أن ترضي الوالد وتبين له أن هذا الفعل هو ضار له وهو معصية عند العلماء، فتبين له، لكن لا تطيعه في المعصية، لأنك أنت تعينه على المعصية. وبين له أن الله عز وجل أمرني بطاعتك وببرك، لكن نهاني عن أن أطيعك في المعصية، وحاول أن ترضيه بقدر ما تستطيع. وكذلك إذا منعك من حضور الدروس هل هناك عنده سبب شرعي، سبب قوي لمنعك؟ هل يحتاج إليك في هذا الوقت؟ فطاعتك له مقدمة على حضور الدروس. هل يحتاج إليك في هذا الوقت للعناية به؟ فالجواب يأتي هكذا. أما إذا كان ويتقصد هذا ولا يريدك أصلا أن تتعلم أمور دينك وتحضر مجالس العلم، ولا شك أن طاعة الوالد والوالدة من الفرائض، فعلى المسلم أن يكون فقيا يقدم الواجب على الأمور المستحبة، لكن لا يكذب ويقول أقوم بالكذب عليه وأقول أنا أذهب إلى المسجد لأقرأ القرآن، هو يريد أن يحضر مجلس العلم، فيقول أشعر بالذنب. فنصيحتي لك أن تبر والديك وتحاول أن تقنع والدك وتبين له فائدة مجالس العلم، وأن هذه المجالس مجالس يعني مصرحون بها، ليس فيها شيء، يتعلم أمور ديني فيها. حاول تقنع والدك حتى يرضى ويوافق، وهي ساعة أو ساعتان في الأسبوع حضورك في المجلس لا يضره شيء، فحاول أن تقنعه. لكن إذا رفض فأطع والدك، طاعة الوالد من الواجبات. هذا أيضا يقول نفسه يقول تجبرني أمي على الزواج من ابنتي خالتي. نقول يجب عليك طاعة أمك، يجب عليك طاعة أمك ما دام أن ابنت خالتك تريدها أمك وليس فيها شيء وليس عليها شيء، فيجب عليك طاعة أمك، ولعل الله عز وجل يصلح ابنة خالتك بسبب برك لأمك. ألا يمكن أن يقال الأصح الاستصغار على رواية الأكثر الاستسخار، ويراد به السخرية؟ هذا الحديث مر معنا في الحديث الثامن في الدرس الماضي، باب ولين الكلام للوالدين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبين قال الكبائر التسع، من التسعها قال والذي يستسخر. السؤال يتعلق بالدرس، فقال ألا يمكن أن يقال الأصح الاستسخار على رواية الأكثر؟ لأن قلنا هناك في الدرس الماضي أن هناك رواية يستسحر يعني يتعامل بالسحر، وهذه من كبائر الذنوب. أما السخرية فليست يعني كلها من كبائر الذنوب، فهو يقول الأولى لا يضر، ممكن تحمل على الاستسخار، لأن أكثر الروايات على الاستسخار، والمقصود السخرية التي إذا كانت السخرية بالدين أو بأهل الدين أو بشيء من شرع الله عز وجل، هذا يصل إلى الكبيرة لا شك، بل من نواقض الدين، فممكن يحمل لا يضر. يقول هل نستطيع تأدية حق الأم حتى لو اعتقناها؟ مر الحديث معنا أيضا، لا يجزي والد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه، يعني ينقله من الرق إلى الحرية. ليس معنى ذلك أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه بر أمه أو بر والده بقية العمر، لا، البر هو واجب، بر الوالدين واجب طول العمر ولو اعتق أمه. هل بر الوالدين يفيد مع إفراط المرء في المعاصي وتركه للفرائض وعدم التزامه وتدينه؟ أيضا ذكرناه في الدرس الماضي أن الطاعات كبر الوالدين وغيرها لابد، التي فيها وعد بالجنة أو بالمغفرة أو بتكفير الذنوب، فهذه الطاعات حتى يتحقق هذا الوعد بالمغفرة أو بالجنة لابد من انتفاء الموانع من ذلك، أن لا توجد موانع عند هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل الذي فيه وعد بالجنة أو بالمغفرة، لا يكون عنده مانع من الموانع تمنعه من هذا الشيء. فلو كان واحد يبر والديه ويصلي ويحج ويفعل هذه الطاعات لكنه يذبح لغير الله، هذا مانع شرك يحبط العمل فلا تفيده الأعمال الأخرى، وهكذا هناك فيه موانع. فعلى المسلم أن يكون فقيها يتقرب إلى الله عز وجل بكل ما فيه سبب لدخول الجنة والمغفرة، ويبتعد عن الموانع التي تمنعه من دخول الجنة ومن المغفرة. فبر الوالدين لا يفيد إذا كان الإنسان عنده موانع، شخص لا يصلي أو لا يصوم رمضان، فهذا ما يفيده. فالعمل الصالح لا بد من ترك موانع قبول هذا العمل حتى يقبل منه. هذا سؤال خارج الدرس يحتاج محاضرة، يا شيخ بين لنا خطر فرقة الخوارج وخطر الجلوس معهم والاستماع إليهم، نحن الآن في الآداب وفي بر الوالدين، كيف يعلم العبد أنه مصر على صغيرة من الذنوب وهو يتوب كلما أذنب، ومتى يكون الإصرار؟ هاي الظاهر دخلت الأسئلة أسئلة الأربعين نووية فيها. إذا تاب الشخص كلما أذنب ولا عنده استهانة بالذنب ولا عنده نية في تكرار هذا الذنب، فهذا لا يعتبر مصر على الذنب. ويقول كيف يعلم العبد أنه مصر على صغيرة من الذنوب وهو يتوب كلما أذنب؟ ما دام أنه يتوب كلما أذنب هو غير مصر، تغلبه نفسه أحيانا ويقع في الذنب ولكن يندم ويرجع، فهو غير مصر. المصر هو الذي يرتكب الذنب ويستمر عليه ويستهين به وعنده نية في تكرار هذا الذنب، هذا هو المصر على الذنب. فالإصرار هو الاستمرار على الصغيرة والاستهانة بها وعدم التوبة من هذه الصغيرة فتصير كبيرة. هذا السؤال مشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل. السؤال قبل الأخير يرجى إفادتنا، هل هناك من الأعمال والعبادات ما يكون فيه بر الوالدين بعد وفاتهم؟ هذا ذكرناه أيضا، لكن ظاهر هو كتب السؤال قبل أن نوضح في الدرس الماضي فأجبنا على هذا السؤال، ونكرر الجواب. هل هناك يقول بر للوالدين بعد وفاتهم؟ قلنا هذا لابد من اتباع الأدلة في هذه المسألة وفي غيرها، نلتزم بما ورد من الأدلة، يعني في مشروعية انتفاع الميت بالعمل الصالح بعد موته سواء الوالدين أو غير الوالدين، والوالدان بعد موتهما ينتفعان بالدعاء، تدعو لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لوالدي، ادعو لوالديك، الصدقة تصدق عن والديك، حج والعمرة، جاءت الأدلة، سداد الديون عن الوالدين، صيام النذر عنهما، كل ما جاء وصح فيه الدليل هو من بر الوالدين بعد موتهما. وكذلك صلة الأقارب، أقارب الوالدين وأصدقاء الوالدين، هذا من بر الوالدين بعد موتهما. سؤال نفس ما مر سابقا، يقول في أحيانا أمي تطلب مني أشياء عند موعد الدرس وإذا لم أفعل تغضب مني، فأيهما أقدم، الدرس أو طلب الأم؟ طلب الأم يقدم، بعدما مر منها من الأحاديث وفي حقوق الأم. فطاعتك لأمك أجرها عظيم عند الله عز وجل، أفضل من أجر حضورك للدرس، لأن بر الوالدين يأتي بعد الصلاة في أول وقتها كما مر معنا الحديث، أفضل الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها ثم بر الوالدين. فأطع أمك، إذا أمرك بشيء في وقت أو موعد الدرس أطع أمك. إذا كان الجهاد في سبيل الله لابد من رضا الوالدين وطاعة الوالدين فيه، ومرت معنا الأحاديث. يجب طاعة الأم ولو فاتت كل الدروس، لأن طاعتها وبرها مقدم على الجهاد في سبيل الله وعلى الهجرة. ويجب إقناعها بأهمية الدروس بالنسبة لك، تفاهم مع الوالدة على استجابة طلبها في كل وقت، إلا هذا الوقت تؤجل الطلب إذا استطعت أن تقنعها، لكن إذا أصرت ووصل الإسراء إلى درجة أن تغضب عليك فأنت وقعت في العقوق، فيجب عليك طاعة أمك. طيب نبدأ بدرس اليوم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت.
باب عقوق الوالدين. العقوق للوالدين هو ضد البر بهما. إذا كان برهما هو الإحسان إليهما ولين الكلام والاحترام والتقدير والتوقير، عدم رفع الصوت عندهما، خدمة الوالدين، هذا كله بر. طاعة الوالدين، الأدب مع الوالدين، هذا بر. فالعقوق ضد البر. الإساءة للوالدين عقوق، رفع الصوت على الوالدين عقوق، عدم احترام الوالدين وعدم تقديرهما وعدم خدمتهما وعدم طاعتهما وعدم التأدب معهما، هذا هو العقوق. فباب عقوق الوالدين، فالعقوق ضد البر بهما. وهذا الحديث الذي يرويه البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدب المفرد أيضا رواه في الصحيح، وأيضا رواه مسلم، هذا حديث متفق عليه. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، أبو بكر رضي الله عنه صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم. ألا هذه أداة تنبيه، فإذا الإنسان أراد أن يتكلم مع أحد ويذكر له كلاما مهما: ألا أخبرك، ألا أنبئك، ألا تسمع مني، فهذه ألا عند العرب للتنبيه. ثم قال: أخبركم بأكبر، أنبئكم بأكبر الكبائر، أخبركم أعلمكم بأكبر الكبائر. أكبر الكبائر، هذه اللفظة عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، فيه دليل على أن الكبائر درجات. الكبائر درجات، في كبيرة وفي أكبر الكبائر، فالكبائر درجات، كما أن الصغائر أيضا درجات. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبيه ثلاثا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات قالها، لأن سيتكلم عن أمر عظيم يحتاج إلى أن يستمع الجميع لما يقول. لذلك قال الصحابة: بلى يا رسول الله أخبرنا. قال: الإشراك بالله. فأكبر الكبائر قلنا دليل على أن الكبائر درجات، ودليل على أن الذنوب أيضا هو ليس من الكبائر، من الصغائر. إذن هناك ذنوب كبائر وفي أكبر الكبائر، وأيضا هناك صغائر أيضا ليست كبائر. هذا اللفظ يدل على هذه الثلاث. فما هي الكبيرة حتى نعرف ما الفرق بين الكبيرة من الذنوب والصغيرة؟ فالكبيرة هي الذنوب التي يترتب عليها حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. هذا تعريف عند بعض أهل العلم، قالوا الكبائر هي الذنوب التي يترتب عليها حد في الدنيا، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القذف. فما دام في حد شرعي عقوبة لهذا الذنب حد، فهذا أيضا علامة على أنها كبيرة، يترتب عليها حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. هناك تعريف أوضح للكبائر، وهو: هي الذنوب المتوعد لصاحبها وعيد شديد وغضب وعذاب ولعن ونار وعذاب قبر في يوم القيامة. هي الذنوب المتوعد لصاحبها وعيد شديد، إذا كان هناك وعيد شديد أو غضب من الله عز وجل أو عذاب، ويل لمن فعل كذا، ويل للأعقاب من النار، ويل يعني عذاب، هذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. ولعن، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من لعن والديه، هذا يدل على أنها كبيرة. ونار، ففي النار، هي في النار، مر معنا الحديث، هي في النار التي تغتاب جيرانها، تسب جيرانها ولكن تصلي وتصوم، هي في النار قال عنها، فهذا يدل على أن فعلها من كبائر الذنوب. إذن الكبائر هي ذنوب متوعد لصاحبها وعيد شديد وغضب وعذاب ولعن ونار وعذاب يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن هؤلاء الثلاثة فعلوا كبيرة من الكبائر. وهكذا إذا جاءت الأحاديث فيها لعن أو فيها عذاب أو غضب وعيد شديد، في النار، من فعل كذا ففي النار، دخل النار، لا يجد ريح الجنة، هذا كله يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. أما هذا الذنب إذا لم يرد فيه وعيد شديد فهو صغيرة من صغائر الذنوب. الكبائر ليست محصورة بعدد، جاء في قول ابن عمر في الحديث في الدرس الماضي هي تسع قال، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر سبع من الكبائر، وهكذا جاء في رواية تسع. لكن الكبائر ليست محصورة بعدد، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب. هذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، سئل عن الكبائر كم عددها، أسبع هي يسألونه، قال هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية هي إلى السبعمائة أقرب. عن ابن عباس، رواه عبد الرزاق في المصنف في المجلد العاشر، ورواه الطبري أيضا في تفسيره في المجلد الثامن، والبيهقي في شعب الإيمان في المجلد الأول، وابن كثير في تفسيره أيضا في المجلد الثاني 282، هؤلاء كلهم ذكروا هذا الأثر على ابن عباس بالسند الصحيح. سئل عن كبائر أسبع هي؟ قال هي إلى 70 أقرب، وفي رواية هي إلى 700 أقرب. والعلماء صنفوا في الكبائر وذكروا، فذكرت أكثر من 360 كبيرة من الكبائر مع أدلتها في كتاب الزواجر عن اجتناب الكبائر. وهكذا فالكبائر ليست محصورة. هنا قال صلى الله عليه وسلم أولا قال الإشراك بالله، الشرك بالله هو أعظم الكبائر، أعظم الكبائر الشرك بالله، سواء كان شركا أكبر مخرج من الملة أو شركا أصغر، هو من أعظم الكبائر. وهنا الحديث الإشراك بالله لفظ عام، جميع أنواع الشرك أعظم الكبائر، والشرك بالله هو صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، أو إشراك غير الله عز وجل في العبادة أي كان نوع العبادة هذه. فإشراك المخلوق في العبادة مع الله عز وجل هذا شرك أكبر. وهذا الحديث الإشراك بالله هو أكبر الكبائر، فيه تنبيه للمسلم أن يتفقد نفسه في كل وقت وفي كل حين، هل نفسه بريئة من الشرك أم واقعة في الشرك أو في شيء من أنواع الشرك؟ فدائما على المسلم أن يتفقد نفسه لخطورة الشرك بأنواعه، لأنه أكبر الكبائر، فالشرك أمره عظيم. على المسلم دائما أن يراجع نفسه، لأن قد يأتيه، قد يطرأ عليه الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، هذا الحديث صحيح يأتينا في الأدب المفرد، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هل حد منكم يسمع صوت النملة إذا مشت؟ ما حد يسمع. كذلك الشرك أخفى من صوت مشي النملة هذا. وهذا يدل على أن الشرك ليس بالأمر الهين، فالإنسان يتفقد نفسه دائما يراجع، وخاصة فيما يغفل عنه كثير من الناس الرياء، يزين عبادته لأجل الناس، فهذا أمر يقع فيه كثير من الناس وهو شرك الرياء. الشرك الأصغر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر الرياء. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه، لأن الشرك أمره عظيم، يجب على المسلم أن يخاف من الشرك ولو كان هذا الشرك خفيا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال الشرك الخفي، هذا هو الرياء. فالرياء ممكن يقع فيه الإنسان، هذا شرك خفي قد يقع فيه كثير من الناس. فعلى المسلم أن يراجع، يراجع نفسه ويراجع ويتعلم الشرك بأنواعه حتى يحذره، لأن أمره عظيم، أكبر الكبائر الإشراك بالله. يجب التفقه في الدين وفهم التوحيد فهما جيدا، وفهم ما يناقض التوحيد من الشرك بأنواعه، للرجل والمرأة والصغير والكبير، حتى يحقق الإنسان توحيده فيستحق الجنة وينجو من النار. قال بعد ذلك وعقوق الوالدين، هنا الشاهد من ذكر هذا الحديث تحت باب عقوق الوالدين، فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، من الكبائر العظيمة
وعقوق الوالدين عقوبته معجلة في الدنيا ومؤجلة في الآخرة، معجلة. فعلى الولد أن ينتبه، ذكرا أو أنثى عليه أن ينتبه أن عقوق الوالدين عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. البغي الظلم بأنواع الظلم، وعقوق الوالدين. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 137: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، يعني ذنبان يعجل الله عز وجل عقوبتهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. فعلى الإنسان أن يتعلم علامات عقوق الوالدين ويبتعد عنها، ويسارع إلى التوبة، ويسارع إلى بر الوالدين، وأن يصبر عليهما، ويعتبر وجود والديه في هذه الدنيا من الغنائم، يتقرب إليهما بالطاعة وبالبر، فإنها من أفضل الأعمال عند الله عز وجل بر الوالدين. فإذا انتقل إلى الآخرة أيضا يواصل بر الوالدين بما سبق وأن ذكرنا، بالدعاء لهما وبالصدقة عنهما وهكذا. ثم قال بعد ذلك أبو بكر، قال: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا، وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور، أتى بالثالثة من أكبر الكبائر، قول الزور. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. كررها مرات لتحذير هذه الأمة من قول الزور، أي الكذب، شهادة الكذب، يشهد الإنسان بالكذب. وكم هلك ناس بسبب شهادة الزور، شهادة الكذب، فيذهب يشهد على كذب، ويذهب إلى المحاكم في قضية بين اثنين في نزاع على أرض أو على غيرها من حطام الدنيا، فيشهد ويقسم بالله بأن هذه أرض فلان وهو كذاب. هذه شهادة زور، بل حصلت واقعة قبل سنوات في دائرة القضاء، واحد شهد وخرج عند الباب مات بعد أن شهد أمام القاضي. فعلى الإنسان أن ينتبه، شهادة الزور ليست بالأمر الهين، هي من كبائر، من أكبر الكبائر، شهادة الكذب من أشنع أنواع الكذب، لأن فيها ظلم، فيها ثلاث أنواع من الظلم شهادة الزور. أولا ظلم نفسه، هو هذا الذي شهد شهادة الزور، أو ظلم نفسه بأنه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. فظلم نفسه بشهادته كذبا وزورا استخفافا بحق الله عز وجل، وهذا من أكبر الكبائر. كذلك أيضا ظلم وأساء إلى من شهد له زورا فأكسبه مالا حراما. تقلت وأقسمت وشهدت بأن هذه الأرض أرض فلان وهي ليست أرضه، فأنت أكسبته مالا حراما، فأنت ظلمت هذا الشخص الذي شهدت له. هذا الظلم الثاني، لأن هذه الشهادة قد يكون فيها اكتساب مال حرام أو انتهاك عرض أو سفك دماء، فهو جنى على من شهد له أيضا، فهو ظالم لنفسه ولمن شهد له ولم يشهد عليه زورا. ولذلك هي شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، لأن اجتمعت فيها ثلاث أنواع من أنواع الظلم. ولذلك لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر شهادة الزور كان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، مرات قالها. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب بأنواعه في كل الأحوال، لا يكذب ولا يعود نفسه على الكذب. فإذا عود نفسه وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عليه أن يبتعد عن الكذب بأنواعه، ويلزم الصدق في حياته كلها، ويستمر على الصدق في كل شيء حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا الحديث الأول. فضل.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي أني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
هذا الحديث الذي أتى به البخاري رحمه الله حديث صحيح، وأتى به في تحت باب حقوق الوالدين، والذي ينظر إلى الحديث ليس فيه ذكر حقوق الوالدين، ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. فما علاقة هذا الحديث بحقوق الوالدين؟ الجواب هو أن هذا الحديث جاء بألفاظ كثيرة، بعدة ألفاظ، ومن ضمن هذه الثلاث ومن ضمنها حقوق الوالدين. وهذا الحديث الذي يأتي به البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أتى به في الصحيح بلفظ آخر في الصحيح، أو بل الحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأتى به البخاري رحمه الله لأنه يعلم بأن هذا الحديث جاء فيه ذكر حقوق الأمهات، جاء فيه ذكر حقوق الأمهات، لكن لم يأتي بلفظه هنا، أتى باللفظ هناك في الصحيح في صحيحه. فالحديث الذي في الصحيحين إن الله تعالى حرم عليكم، حرم عليكم، شوف، حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن هناك ست مسائل في هذا الحديث، ست مسائل في هذا الحديث. أولا قال ينهى عن كثرة السؤال. كثرة السؤال، المراد بالسؤال هنا كثرة السؤال، ينهى عن كثرة السؤال. كثرة السؤال المراد هنا إذا كان في عصر النبوة فالسؤال عن الأشياء المسكوت عنها في الشرع، أشياء عند الناس سكت عنها الشرع، فالسؤال عنها والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر هذا لا يجوز، كثرة السؤال. والذي أهلك الأمم السابقة كثرة سؤالهم لأنبيائهم كما جاء في الحديث. جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، هذا في عصر النبوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، فنهى الصحابة عن كثرة السؤال مثل هذه الأسئلة، أشياء سكت الله عز وجل عنها فدعوها على الأصل، لا تسألوا عنها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم.
هذا في عصر النبوة. بعد عصر النبوة فالمقصود هنا نهى عن كثرة السؤال، فالسؤال المنهي عنه هو سؤال التعنت والتعجيز، سؤال أهل العلم، سؤال تعنت، سؤال تعجيز، حتى هذا يصدر من بعض الناس عندما يسألون العلماء، يسألهم أسئلة لا يريد أن يتعلم ويعرف الحكم الشرعي، لا يريد أن يعنت هذا العالم، يعجز هذا العالم، ليظهر عجز هذا العالم وعدم قدرته على الإجابة أو إحراج هذا العالم أمام الناس، هو هذه نيته، هذا المنهي عنه كثرة السؤال، أو ليمتحن هذا العالم أو طالب العلم ليمتحنه، هو عنده الجواب بس يسأل حتى يمتحنه، هذا آثم بفعله لوقوعه في النهي، ينهى عن كثرة السؤال. هذا هو المقصود بالنهي عن كثرة السؤال، ليس معنى الإنسان يسأل عن أمور دينه، يريد يتعلم الحلال والحرام وما يتعلق بصلاته وصومه، هذا أمر مطلوب، الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كثرة السؤال منهي عنه هنا هو سؤال التعنت وامتحان العالم وإحراج العالم، هذا المنهي عنه، فيكون السائل هذه الأسئلة يكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وهذا يدل على عدم توقير العلماء الذين أمرنا الشرع بتوقيرهم وإعطاء العالم حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه، فالعالم له حق الاحترام والتوقير، لا يجوز سؤاله سؤال امتحان أو تعنت، هذا يدل على عدم توقير هذا العالم، وفيه عبث وتضيع وقت لهذا العالم، اسأل عما ينفعك. كذلك السؤال الذي لا فائدة فيه من ورائه، فمنهي عن السؤال، هنا ينهى عن كثرة السؤال، مثل هذه الأسئلة لا تجوز، سؤال لا فائدة من ورائه، من الناس من يسأل أسئلة لا فائدة من ورائه، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن سؤال لم يجب، قال السائل سألتك يا إمام فلم تجبني، فقال إذا سألت عما ينفعك سأجيبك. ففي من الناس تضيع أوقات العلماء وطلبة العلم ببعض الأسئلة هو ما تفيده في الدنيا ولا في آخرة، يسأل عن أمور غيبية قديمة وعن بعض القصص القديمة وعن لون كذا وعن أمور كثيرة ما تفيدك في دين ولا في دنيا، فهنا النهي عن كثرة السؤال. وإضاعة المال يعني في الحرام، إضاعة المال في الحرام، فالمال هو نعمة من الله عز وجل، والمال الله عز وجل يعطيه من يشاء، وكثرة المال لا تدل على الصلاح ولا على الفساد، فالمال مال الله عز وجل حقيقة، المال مال الله، والله عز وجل قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله عز وجل، فيعطيه من يشاء بمقتضى حكمته عز وجل، هو سبحانه عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد، فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وعليه أن يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، لا يضيع المال في المحرمات، منهي قال وينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال في المحرمات في وجوه الحرام، ينفقه في وجوه الحرام أو يأخذه من وجوه الحرام فلا يجوز، فالنهي عن إضاعة المال في الحرام والإسراف والإتلاف وفي المعصية وهكذا، فعلى المسلم أن يعلم بأن هذا المال نعمة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل سائله عنه يوم القيامة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في أخذ هذا المال أو إنفاقه، ولا حرج أن يكثر المسلم من الأموال، بشرط معرفة حق الله عز وجل، إداء الزكاة والنفقة وصرفه في وجوه الحلال، هذا حق الله عز وجل. قال: وعن قيل وقال. عن قيل وقال، قيل وقال يعني ما يلفظه الإنسان بلسان ما يصدر عنه، إما أن يكون له أو يكون عليه. إذا صدر الكلام خرج من الإنسان إما يكون له أو عليه، إما يكون في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته. فنهى عن قيل وقال يعني عن الكلام في معصية الله عز وجل، هذا هو التفسير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال فيما حرم الله عز وجل، فعلى المسلم أن يفك نفسه من شر لسانه وحصائد هذا اللسان. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. فالإنسان يمسك هذا اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، عن الكلام فيما لا يرضي الله عز وجل. في الرواية الأخرى التي ذكرتها لكم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، هنا الشاهد، فعقوق الأمهات من كبائر الذنوب، كما أن عقوق الآباء أيضا من كبائر الذنوب. ووأد البنات تعرفونه، في الجاهلية كانوا يدفنون البنت وهي حية. ومنع وهات، قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية: أي منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، حرم عليكم منعا وهات، يعني منع ما عليك إعطاؤه، منع الزكاة، منع النفقة على الوالدين، منع النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد، هذا المقصود فيه المحرم. لا يجوز لك أن تمنع الواجبات. ومنعا وهات، هذا منع، هات يعني طلب ما ليس لك، هات، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هات يعني تطلب ما ليس لك، فهذا محرم، محرم لا يجوز. الحديث الأخير تفضل.
باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما كان في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
فهذا الحديث الذي يسوقه البخاري رحمه الله بسنده قال: عن عمرو، حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة، تحت باب لعن الله من لعن والديه، قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني أنتم آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عقيل، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا آل البيت لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، ما خصنا، ما أعطانا خصوصية إلا ما جاء في الكتاب في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة، لأن آل البيت لهم حقوق وتتعلق بهم مسائل خاصة بهم دلت عليها الأدلة من حرمة الصدقة واستحقاقهم الخمس من خمس الغنائم وهكذا، الذي جاءت فيه الأدلة في الكتاب والسنة. لكن في الدين، في أمور الدين والشريعة لم يأتي أمر خاص بهم،
قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. هذا علي رضي الله عنه يقول هذا. قال إلا ما في قراب سيفي. قراب السيف هو الجراب يدخل فيه السيف بغمده، وما خف من الآلة، جراب يعلقه الإنسان ويدخل فيه السيف وبعض الأشياء. فعلي رضي الله عنه قال ثم أخرج صحيفة، صحيفة مكتوب فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعها علي في هذا القراب، فإذا فيها مكتوب في هذه الصحيفة فيها أحاديث من الأحاديث التي كتبها علي رضي الله عنه في الصحيفة، هذه الأمور الأربعة. فالحديث فيه أربع من الكبائر والذنوب، لأن كلها لعن. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. أربع من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيد باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح عبادة فلا تجوز إلا لله عز وجل، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر إذا ذبح تقربا وتعظيما بهذا الذبح لغير الله فهذا شرك أكبر، فصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان من هذه الكبائر ومن الشرك بأنواعه، فالذبح لغير الله شرك، شرك أكبر إذا كان تعظيما لهذا المخلوق. ثم قال لعن الله من سرق منار الأرض، يعني من غير معالم الأرض وغير حدود الأرض حتى يضيع حق جاره، فيأتي في الليل ويغير العلامات حتى يأخذ من أرض جاره، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، كيف الإنسان يلعن والديه؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جاء هنا، لعن الله من لعن والديه، يعني الرجل يلعن أبا الرجل، يلعن أباه فيلعن أباه، فأنت لا تلعن آباء الناس حتى لا يلعنوا والديك، فلعن الله من لعن والديه، هذا معنى هذا الحديث. ولعن الله من آوى محدثا، محدث المتستر، المحدث هو من يعني المجرم المطلوب، فالذي يؤوي ويخبئ ويسر هذا المحدث من أهل الإجرام ومن المطلوبين للعدالة ومن الفئات الضالة، يؤويه ويخبئه ويستر عليه عنده، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله من آوى محدثا، فالمحدث هو المجرم المطلوب، هذا على قول أكثر أهل العلم في تفسيرهم. ومحقق الكتاب قال من يأتي بفساد في الأرض، أو من نصر جانيا أو آوى جانيا معتدي، أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. فنكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل يفقهنا في ديننا وآخر دعوانا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.